بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فاتكلمنا في اللقاء السابق على صفة الكلام وانتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله النهاردة هنبدأ في الصفات الباقية معنا في الفصل ونشرح الضوابط اللي شيخ ذكرها في الإيمان بالأسماء والصفات. قال: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، وفي ضبط آخر فيقبل، والاثنين صحين يعني. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل. يبقى اللي فاتت دي كان صفة ايه؟ صفة النزول. التانية صفة المجيء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. الثالثة صفة الرؤية، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام. وفي إبهامي، لكن هي المروية اللي معايا في السند اللي أنا بروي عن الشيخ يعني إبهامي، في كتب تانية كتبها إيهامي والرسم يحتمله وما فيش فرق يعني. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غو مضل مارق معاند. يعني ديت بالتنوين، وفي النسخة المعاية اللي هي مسندة، لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. واضح شباب؟ هنبدأ بقى في الشرح إن شاء الله. فالموضوع بسيط جدا، الشيخ بيتكلم على وقد روى الثقات عن خير الورى، دي نسخة أخرى لكن النسخة اللي بقول لكم اللي هي المسندة اللي معايا، عن خير الملا، يعني اضبطوها الملا افضل لان هي دي النسخه المسنده يعني. وقد روى الثقات عن خير الملا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بانه عز وجل وعلا، بان الله عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل، يعني في ثلث الاخير من الليل يتنزل سبحانه وتعالى، يقول هل من تائب فيقبل او يقبل، الاثنين مرويين. الدليل ايه على هذه الصفه، صفه النزول؟ الحديث في الصحيحين متفق عليه عن ابي هريره، الحديث بيقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى ديت إيه الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه. ده نص في مسألة صفة النزول، تمام؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، كلام بسيط يعني ما فيهوش مشاكل ان شاء الله. طبعا في احاديث اخرى في نزول الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان وفي رمضان وعشية عرفة، كلها في الاخر بتدور على اثبات صفة النزول، يعني يكفينا الحديث المتفق عليه، لو هتحفظوه يبقى ده كويس ان شاء الله. وانه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، يبقى صفة المجيء. طبعا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يبقى الإتيان والمجيء الاثنين وردوا في القرآن. وحديث أبي هريرة: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد ليقضي بينهم، وده الحديث رواه مسلم، يبقى يأتي ليه؟ للقضاء. لذلك هو قال إيه؟ وأنه يجيء للقضاء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، تمام. بال65 وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، إثبات صفة الرؤية. وطبعا دي واضحة جدا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى إذن إيه؟ المؤمنون ينظرون إلى الله عز وجل ويرونه بلا إنكار، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وقول عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله عز وجل. وحديث أبي هريرة هل نرى ربنا يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، فإنكم ترونه كذلك. يعني ترونه كذلك، يعني كما أنكم، يعني المشبه هنا مش تشبيه الشمس والقمر بالله أو تشبيه الله بالشمس والقمر، لا، تشبيه رؤية الصحابة للشمس وللقمر في الشمس في السماء الصافية ليس دونها سحاب. رؤيتهم للشمس والقمر هذه الرؤية الواضحة كرؤيتهم الواضحة لله عز وجل يوم القيامة. يبقى تشبيه هنا تشبيه إيه؟ الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء ولا الرأي بالرأي. تمام؟ يبقى التشبيه هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن هذه الرؤية واضحة لا يمترون فيها، كذلك رؤيتهم لله عز وجل تكون واضحة لا يمترون فيها. واضح يا شباب؟ طيب الحمد لله. يبقى يقول وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، يعني بالعين المجردة أو بالعين، بلاش نقول مجردة، كما أتى في محكم القرآن. إيه أتى في محكم القرآن؟ ليا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي حديث سيد الأنام اللي هي الحديث اللي احنا قلناه وغيره، والحديث في البخاري ومسلم، أو الحديث دي في البخاري ومسلم، من غير ما شك ولا إيهام أو ولا إبهام. النسخة المسندة بتقول إبهامي، في رواية أخرى إيهامي، مش هتفرق. رؤية حق ليس يمترونها، يعني هذه الرؤية رؤية حق، رؤية حق ليس يمترونها. المرية هي الشك، يعني ما فيش شك في هذه الرؤية. كالشمس صحو لا سحاب دونها، يعني كما ترى الشمس صحو لا سحاب، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، يعني الشمس الايه اللي ما فيش سحاب بتغطيها ولا اي شيء خالص. وخص بالرؤية اولياؤه فضيلة وحجبوا اعداؤه. يبقى هذه الرؤية لمين؟ للمؤمنين فقط في الجنة. طبعا في خلاف بين اهل السنة والجماعة، هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ ده مبحث بقى في العقيدة يعني كبير جدا، اختلف في السلف، لكنهم اتفقوا على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، دي محل اتفاق. لكن قبل الجنة هل يرى الكفار ربهم مع المؤمنين؟ والراجح أنهم يرونه أيضا، ولكن الرؤية مختلفة، لأن رؤية المؤمنين رؤية تمتع وتلذذ وإنعام من الله عز وجل، بينما رؤية المشركون أو الكافرون، رؤية الكافرين لله عز وجل، هي رؤية إقامة للحجة، يرون الله عز وجل كنوع من إقامة الحجة عليهم، أنهم يرون الله الذي كانوا يكذبون به. فهي رؤية ليست رؤية إنعام ولا رؤية تلذذ، ولكن رؤية إقامة حجة. ده على الراجح، وإن كان مسألة في خلاف سائغ بين السلف. تمام؟ وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. يبقى أعداء الله عز وجل يحجبوا. طبعا مسألة أنهم يحجبوا ديت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنهم سيحجبوا دي مسألة متفق عليه. لكن هل قبل الحجب هناك رؤية، يعني رؤية يقام عليهم بها الحجة ثم يحجبون، ولا يحجبوا من البداية؟ تمام؟ أو هل هم يحجبوا عن الرؤية؟ الحجب معناه أنهم يحجبون عن رؤية التمتع والتلذذ، ولكن يرونه رؤية إقامة الحجة. مسألة في خلاف بين السلف، لكن الراجح أنهم يرونه يوم القيامة، لأن في بعض روايات الحديث الصحيحة أن الناس جميعا يرون الله عز وجل، ثم يقر الله عز وجل الكافر بذنبه، ثم بعد ذلك يحجبه. فرواية صحيحة وهي التي جعلت هذا القول هو الراجح. طيب احنا كده الشيخ اتكلم على صفة النزول، صفة المجيء، صفة الرؤية، تمام، ثم بعد ذلك وضع أو ذكر قواعد التي تضبط الإيمان بالأسماء والصفات. قال وكل ما له، الأبيات الجاية دي مهمة جدا بقى، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. واتكلم بقى على ايه، على ان ده هو توحيد الاثبات اللي هو ايه، توحيد المعرفة والاثبات. طيب ايه القواعد اللي معنا هنا؟ قالك ان اي اسم او صفة ذكرها الله عز وجل في كتابه او اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ايه الواجب علينا؟ اول حاجة نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، ثم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب احنا نفتح بقى الورقة اللي احنا رفعناها النهاردة معنا ديت ونشوف الكلام ده بقى فيها. فتحتوها يا شباب، الجزء اللي في النص. طبعا الورقة دي كانت معمولة في الدورات السابقة، والناس اللي خدت الدورات السابقة معنا خدتها بالتفصيل. احنا اللي يهمنا الوقت الجزء اللي في المنتصف اللي هو ايه، توحيد الاسماء والصفات. تمام، بنقول توحيد الاسماء والصفات. احنا الجزء الاولين ده اتكلمنا عنه قبل كده في المرات اللي فاتت، قلنا اللفظ في اللغة في القرآن والسنة، في اللغة عموما يعني وفي القرآن والسنة خصوصا، له معنى وله حقيقة وكيف. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، قلنا ان معنى اللفظ قد يكون واضح جلي وقد يكون مشكل خفي، وده تبعا للايه، للقارئ او السامع او التالي او خلافه، يعني تبعا للمتلقي نفسه. ممكن يكون بالنسبة له واضح جلي لانه هو عالم باللغة، فبالتالي الالفاظ دي واضحة بالنسبة له، او هو حتى لو مش عالم باللغة في بعض الالفاظ بالنسبة له واضحة جلية وبعضها مشكلة خفية. زي ايه؟ قلنا الواضح الجلي زي مثلا شجرة، نخلة، السماء، كل دي الفاظ وردت في القرآن والسنة والفاظ واضحة جلية الكل عارفها. قد يأتي اعجمي لا يعرفها فتبقى مشكلة خفية بالنسبة له، لكن احنا بنقول ان الكلام ده ايه، حسب المتلقي نفسه. قد تكون بالنسبه له واضحه جليه، بالنسبه لنا احنا الحاجه دي واضحه جليه، او مشكله خفيه زي كلمه ابا، زي مثلا ايه بعض اسماء الله على بعض الناس بتبقى مشكله خفيه، زي المقيت مثلا ما هوش عارف معناها ايه، زي القدوس وبعد كده بيعرف معناها، او الصمد. تمام، يبقى ده المعنى له، يبقى اللفظ له معنى والمعنى ده واضح جلي تمام او مشكل خفي، لكن له ايضا حقيقة وكيف. بيقول الحقيقة والكيف دي لأي لفظ في القرآن او السنة او في غيرها من لغة العرب بيبقى له حقيقة وكيف او كنه او ماهية، كل دي معنى واحد. هذه الحقيقة والكيف قد تكون مما يدرك بالعقل وقد تكون مما لا يدرك بالعقل. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا الكلام ده قبل كده بس احنا بنعيده، ان مثلا بنقول هات لنا لفظ مثلا زي الشجرة، معناه هي الشجرة دي عبارة عن مثلا نبات او شيء بيخرج من الارض، لوساق واوراق وما الى ذلك، ده معناه وده واضح جلي بالنسبة لنا احنا عارفينه، وموجود ايضا في المعاجم لو عايز ترجع له. تمام، ايه حقيقة وكيف الشجرة اللي هي شكلها وكنهها اللي انت عارفه متصوره دوت، ساق واوراق وجذور وثمار وما الى ذلك، ده شيء بيدرك بالعقل، يعني انت لو تفكرت في شكل الشجرة هتدركه ولو شفتها هتعرفها. تمام، في الفاظ اخرى لها معنى واضح جلي ايضا او مشكل خفي تبعا للايه، للمتلقي، ولكن حقيقتها وكيفيتها لا تدرك بالعقل. قلنا زي ايه؟ زي الجنه. الجنه معناها واضح ان دي دار اعدها الله عز وجل للمؤمنين وما الى ذلك، دي حاجه معناها معروفه، لكن شكلها ايه؟ قلنا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما البشر قعدوا يتفكروا لن يدركوا الجنه بعقولهم. هنا على الشمال بقى بيقول لك صفات الله عز وجل في القرآن والسنة معناها أيضا إما أن يكون واضح جلي أو مشكل خفي تبعا للمتلقي نفسه، أما حقيقتها وكيفيتها فهي من القسم الذي لا يدرك بالعقل. يبقى دوت إيه؟ دي مقدمة عشان نعرف ما هو التكييف وما هو التشبيه وغير ذلك. أنتوا معايا يا شباب؟ الكلام اللي بقوله ده واضح ولا في إشكال؟ طيب يبقى دي كانت مقدمة، بنقول إن اللفظ له معنى وله حقيقة وكيف. المعنى دايما إما مشكل أو واضح جلي أو مشكل خفي تبعا للمتلقي نفسه، أما الحقيقة والكيف والكن فقد تكون مما يدرك بالعقل أو مما لا يدرك بالعقل، وده شيء في كل الألفاظ اللي في لغة العرب. لما بنتكلم بقى على صفات الله بنقول ان هي من حيث اللفظ، من حيث معنى اللفظ، فهي طبعا مما ككل اشياء اللغة العربية، لانه بلسان عربي مبين، فبتكون معاني صفات الله عز وجل مشكلة خفية او واضحة جلية حسب المتلقي نفسه، ويرجع فيها الى لغة العرب في القواميس، هتعرف معنى اليد ومعنى الرأس ومعنى الوجه ومعنى ذلك. طبعا ما فيش كلمة رأس بالنسبة لصفات الله، يعني انا بضرب مثال للالفاظ المتواطئة يعني، وهنقول يعني متواطئة كمان شوية. بعد ذلك حقيقة وكيف صفات الله عز وجل لا تدرك بالعقل، يبقى كده ايه دي المقدمة اللي احنا عايزين نقولها. تعال بقى نشوف الناس عملت ايه في هذه المسألة. فاحنا كنا كاتبين كلمة شيخ الاسلام تيمية وكلمة لومعة الاعتقاد، لان دي كانت في دورة لومعة الاعتقاد. كان بيقول الجملة الاولى اللي هي الايمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، دي كلمة شيخ الاسلام تيمية. اللي بعدها الايمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، دي كلمة لومعة الاعتقاد. طيب عايزين نقول ان صفات الله عز وجل المشكلة اللي بتحصل فيها ربنا سبحانه وتعالى سماها الحاد، فقال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، صح كده؟ يبقى عدم الإيمان أو الانحراف عن الإيمان الصحيح في الأسماء والصفات سماه الله عز وجل الحاد، والإلحاد أصلا معناه الميل، يعني اللحد سمي لحد لأنه إيه أما بيحفر بيميل بالحفرة عن الإيه عن الحفرة المستقيمة اللي هو حفرها في الأول، فاللحد هو الميل. فسمى الله عز وجل الانحراف في الإيمان بالأسماء والصفات الحاد. الحاد ده نوعين، لأن إحنا عارفين إن الإيمان بالأسماء والصفات معناه إنك تؤمن بالصفة كما جاءت من غير حاجتين، من غير المبالغة في الإثبات اللي هو بيؤدي بعد ذلك للتكييف والتمثيل والتشبيه، ده بالغ قوي في الإثبات، ومن غير النفي أو المبالغة في التنزيه. تمام؟ يبقى عقيدة أهل السنة هي الإيمان بالأسماء والصفات إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل، دي عقد السنة والجماعة في ايه؟ في باب الاسماء والصفات، اثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. يبقى اذا الحاد الناحيتين بقى، ناحية هيبالغ قوي في التنزيه لدرجة انه هيعطل بعض الصفات، واخر يبالغ قوي في الاثبات لدرجة انه يكيف او يشبه او يمثل بعض الصفات. واضح شباب الفكرة؟ يبقى الفكرة ان احنا عندنا طريق مستقيم، السبيل المستقيم للايمان بالاسماء والصفات، واحد حاد يمين واحد حاد شمال. الحاد يمين دوت قاعد يثبت قوي 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 الاسماء والصفات لدرجة ان هو من كتر ما بيثبتها كيفها او مثلها او ايه او شبهها بصفات البشر، والناحية التانية واحد عمال ينزه الله عن النقائص لدرجة انه بقى ينفي بعض صفات الله من باب تنزيه الله عن النقائص، لانه ظن منه ان الاثبات يقتضي نقص ما، وهذا من سوء فهمه. واضح يا شباب؟ يبقى اذا بنقول ان الايمان بالاسماء والصفات ده طريق مستقيم، بعض الناس الحادوا عنه يمين انحرفوا يعني، وبعض الناس الحادوا عنه شمال انحرفوا ناحيه الشمال. اللي الحد ناحيه اليمين دوت واحد قاعد يثبت 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 لحد ما بالغ في الاثبات لدرجه التمثيل او التشبيه او التكييف، واللي مشى في الشمال وقعد ينزه 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 لحد لما بالغ في تنزيه لدرجة انه نفى بعض الصفات وعطلها من باب التنزيه. طيب بنقول بقى ان التنزيه دوت اللي هو بالغ فيه لدرجة التعطيل، التعطيل في اللغة هو النفي، عطل الصفة يعني نفاها. طيب نفاها ازاي؟ فبنقول ان هو جه للصفة نفسها للفظها كده ونفاه، خلاه مش موجود اصلا، او جه لمعنى اللفظ ونفاء. تمام؟ ازاي ينفي اللفظ؟ ينفي اللفظ بحاجة من اتنين زي ما مكتوب عندكم في الورق، نفى اللفظ بنفيه بالرد والتكذيب، يعني يجي اللفظ كده في القرآن والسنة ورد ويقول لك لا الكلام ده مش صح، زي كان بعض المنحرفين يعني لما جت في الرحمن عرش استوى على ما أذكر أو صفة أخرى من صفات الله يعني قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، يعني لو يعرف يمسحها من المصحف هيمسحها. شوف وصل التكذيب، وده كفر أصلا في باب القرآن يعني. تمام، يبقى الرد والتكذيب يعني يقول الكلام ده ربنا قاله ما قالوش، النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما قالوش، يعني يرده على الله ويرده على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الكلام ده مش صح. تمام، ده طبعا كفر في القرآن وكفر في الأحاديث المتواترة. يبقى القسم الأول هو التعطيل، والتعطيل بينقسم لقسمين: تعطيل اللفظ اللي هو الدليل نفسه، أو تعطيل المعنى الذي يؤدي إليه اللفظ. تعطيل اللفظ إما بنفي اللفظ، يعني يقول اللفظ ده ما جاش، زي الجهمية نفوا الأسماء والصفات، قالوا كل اللي في القرآن من أسماء الله وصفاته دي لا أسماء ولا صفات لله، نفوها كده، شلوها من المصحف مش تبعنا، وده في طبعا كفر في باب إيه القرآن والأحاديث المتواترة كما ذكرنا اللي هي قطعية الثبوت. أما الطريقة الأخرى لنفي اللفظ بتحريف اللفظ، يعني إيه تحريف اللفظ؟ يعني يغيره بحيث ينفي دلالته على الإيه، على الاسم أو الصف، زي إيه؟ زي تحريفهم لقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما وجعله بالنصب بدل الرفع، يعني جعل الله هو الذي ايه لا ينفذ الكلام عن الله ويجعله من فعل موسى عليه السلام. يعني الآية: وكلم الله، الله فاعل مرفوع بالضمة، وكلم الله موسى تكليما، هو عايز يخليها وكلم الله ويجعل موسى هو الفاعل، وكلم الله ويجعل الله مفعول به، وكلم الله موسى تكليما، وده طبعا برضو كفر. يبقى اذا الناس دي اتعملت ايه؟ جات على اللفظ نفسه وحبت انها تشيله. شالته ازاي؟ اما ان هي كذبته وردته، يعني جعلته كأنه مش موجود اصلا. تمام، او القسم الثاني جعل اللفظ موجود زي ما هو بس حرف شيء فيه بحيث لا يدل على المعنى المراد، زي ايه؟ زي تحريفهم لقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فجعلها وكلم الله موسى تكليما، ودوت كان وقع من الجهمية. طيب الكلام ده واضح يا شباب؟ طيب اللي مش واضح هنعيده تاني ان شاء الله، بس في حد بيتهيألي ما ردش عندنا، ممكن يكون بقى ان التفاصيل عنده ولا حاجة. طيب يبقى اذا بنقول ان عندنا ان نقول الكلام تاني بسرعة، احنا عندنا بنقول اي لفظ في القرآن والسنة وفي لغة العرب عموما له معنى وله حقيقة وكيف. المعنى ده قد يكون واضح جلي، وقد يكون مشكل خفي، تبعا لاتقان المتلقي للغة العرب. لو هو متقن هتبقى كل الالفاظ عنده واضحة جلية، لو اتقانه قل شوية هيبقى عنده بعضها مشكل خفي، لو هو اعجمي خالص ما يعرفش حاجة هتبقى كل القرآن بالنسبة له مشكل خفي. تمام، يبقى ده اللفظ من حيث معناه. اما من حيث حقيقة والكيف، فالحقيقة والكيف ديت ما تفرقش بقى عند الجاهل او العالم، هي كلها على بعضها كده قسمين: اما تدرك بالعقل وهيدركها بقى العالم والجاهل وكله يقدر يدركها، او لا تدرك بالعقل لو اعلم العلماء جه مش هيعرف يدركها، لانها اصلا جعلها الله عز وجل لا تدرك بالعقل. تمام، وضربنا مثال للذي يدرك بالعقل: كلمة الشجرة، كلمة الأبة، كلمة الفاكهة، كل دي حاجات وردت في القرآن بعضها واضح جلي وبعضها مشكل خفي تبع للمتلقي، ولكن كلها تدرك بالعقل. وفي أشياء لا تدرك بالعقل زي مثلا الجنة، وزي الملائكة، وزي الشيطان، وزي صفات الله عز وجل جعلها الله عز وجل مما لا يدرك بالعقل لشرفها. فدوت دي المقدمة. بعد كده قلنا ان الإيمان بالله عز وجل منه الإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالأسماء والصفات يقتضي أن تؤمن بها كما جاءت عن الله عز وجل على السبيل المستقيم. وقلنا عقيدة السلف في ذلك هو الإثبات بلا تكييف وبلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل. ده المجمل اهو، هنفصله بقى. هنقول ان في ناس اثبتت قوي لدرجة التشبيه والتكييف والتمثيل، وفي ناس نزهت قوي لدرجة التعطيل والتحريف. طيب بدأنا نشرح الكلام ده، وقلنا ان الحاد هو الميل بصفات الله عز وجل عما جعلها الله عز وجل له. الحاد ده قلنا قسمين: القسم الاول هو التعطيل، وقلنا التعطيل ده هو راجل بالغ قوي في التنزيه لدرجة ان هو عطل الصفات، وقلنا بيعطلها ازاي؟ عن طريق تعطيل اللفظ نفسه يخلي اللفظ لا أثر له، إما برده وتكذيبه كنفي الجهمية لأسماء الله وصفاته، أو بتحريف اللفظ بحيث لا يؤدي المعنى المراد كتحريف وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. طيب النوع الثاني بقى نفي المعنى أو المدلول الذي دل عليه الدليل، وده إزاي؟ بنفي المعنى أصلا يجعل هذه الكلمات لا معنى ولا مدلول لها، وده اللي بيسموه تفويض المدلول. يعني تفويضه يعني يقول لك أنا ما أعرفش معنى الكلمة دي إيه، ولا حد ممكن يعرفها، فبيجعل اللفظ لا معنى له. يعني احنا قلنا بالنسبة لنا احنا قلنا ايه في عقيدتنا، ان المعاني الالفاظ زي ما مكتوب فوق كده قد تكون واضحة جلية وقد تكون مشكلة خفية، لكن لو رجعنا للغة العرب هنلاقي لها ايه، هنلاقي لها معنى. هو بيقول لا، صفات الله عز وجل لا معنى لها، ينفي المعنى، لا في لغة العرب ولا في غيرها. يعني ايه؟ يعني كلمة مثلا الرحمن هي عنده ألف لام راء حاء ميم نون، طب معناها ايه؟ يقولك معرفش، يجعلها كالحروف المقطعة مثلا ألف لام ميم. بعض السلف قالك ان ايه الله أعلم بمرادي منها أنا معرفش، فيقولك ان كذلك ألف لام راء حاء ميم نون الرحمن ديت كألف لام ميم معرفلهاش معنى، ولو دورت في القواميس مش هتلاقي لها معنى. تمام؟ هو بيقول الكلام ده ليه؟ عشان ينفي صفة الرحمة عن الله، يبقى يجعل ايه اللفظ لا معنى له بايه؟ بالتفويض. يعني بالتفويض يعني يقولك الله اعلم بمراده منها. تمام؟ يبقى اذا الطريق الثاني لتعطيل الصفات هو تعطيل المعنى او تعطيل المدلول بتاع الدليل. ده ازاي؟ عن طريق شيئين. الطريق الاول بنفي المعنى، جعل اللفظ لا معنى له اصلا، او الطريق الثاني بتحريف المعنى، وده المشهور بقى بالتأويل الفاسد كتحريف الاستواء بالاستيلاء. ده المشهور بقى عن الاشاعرة وغيرهم، ان هم يجيبوا الايه الـ 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 الالفاظ اللي هي بتاعت الاسماء والصفات، الفاظ الاسماء والصفات، ويبدأوا يحرفوا معناه. يعني يثبتوا اللفظ، ما يعملوش زي الفريق الاول بتاع الجهمية كده ينفي اللفظ، لا يثبتوه، ويثبتوه بلا تحريف، اللفظ نفسه ما يتحرفش. وما اللي يتحرف بقى؟ يحرفوا معنى اللفظ. يعني تقول له بل يداه مبسوطتان، يقولك اليد معناها مثلا النعمة او القدرة. طب تقول له يعني هتيجي يداه مبسوطتان ازاي؟ تقول له يعني معناه مبسوطتان يعني رحمته مبسوطتان او نعمته مبسوطتان او قدرته مبسوطتان. لا يستقيم المعنى، اليد هنا معناها اليد. تمام؟ يجي مثلا في ايه، في الرحمة ويجعلها ارادة الخير. تمام؟ يجي مثلا في ايه، في الاستواء يجعله الاستيلاء. اي حاجة بقى، اي صفة او اسم يريد ان ينفي المعنى المراد منه يلجأ الى التأويل. تمام؟ وده التأويل الفاسد الذي يؤدي الى في الاخر تعطيل الصفة. يعني جعل الله عز وجل لا رحمة له في الاخر، وجعله لا يد له، وجعله لا وجه له، وجعله لا استواء، لم يستوي على العرش. نفى كل هذه الصفات عن طريق التحريف، اسمه تحريف المعنى، وده مشتهر جدا جدا جدا. يعني لما هتقابل مثلا ناس من الأشاعرة او غيرهم على شبكة الانترنت هتلاقيهم كلهم بيلجأوا للتأويل. تمام؟ ويجي بقى في مسائل انت اصلا عقيدة السلف فيها هو التأويل. تمام؟ ويستدل بيها على التأويل بتاعه الفاسد. طب بنرد عليه ده بايه؟ بنقول له ما هو ماشي، التأويل فعلا جائز، بس تأويل جائز بضوابط، إذا وجدت هذه الضوابط فالتأويل صحيح، وإن لم توجد فالتأويل فاسد. زي إيه مثلا؟ زي يأتي مثلا للتأويل الصحيح مثلا ظل الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تمام؟ المقصود هنا الظل ده ظل ربنا سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، المقصود هو ظل العرش. فيأتي يقول لك أنت جئت أوت في الحديث بتاع ظل الله وجعلت الظل هو ظل العرش. طب ليه؟ اشمعنى انت هنا اولت وبتيجي في مسألة اليد، وما باجي انا اولها للقدرة او للنعمة بترضاش؟ بقول له لان التأويل اللي انا اولته بتاع ظل الله، اما جعلته ظل عرش الله، انا اولته بناء على ضوابط. ايه الضوابط؟ اولا ان النبي عليه السلام هو اللي فسرها في الحديث اخر في رواية اخرى في ظل عرش الله، فمش انا اللي ايه اللي اولته، لا ده حديث اخر هو اللي اوله، ده رقم واحد. يبقى اذا التأويل بتاعي دل عليه الدليل، مش بأول بدون دليل، لا انا اولت بس اولت بدليل صحيح. رقم اتنين ان ده يحتمل اللغة. رقم تلاتة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّنه، رقم 4 لم أعارض دليل آخر. إذا اجتمعت الضوابط الأربعة ديت فأنا تأويلي صحيح. زي مثلا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني. يقول لك الحديث هو يدل أن ربنا مرض. أنت ليه جعلت المرض هو مرض العبد؟ هقول له لأن الحديث نفسه هو الذي فسر ذلك في نهايته. لأن ربنا سبحانه في نفس الحديث بيقول للعبد إيه؟ مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده أو كما قال. يبقى إذن إيه؟ الحديث نفسه هو الذي فسر وأول هذه الصفة وجعلها من فعل العبد. فإذا بنقول إن التأويل التأويل موجود، بس موجود إمتى؟ لما يدل عليه الدليل الصحيح، تمام؟ لكن أنت بتدل المخالف ليك بأول تأويل فاسد بغير دليل صحيح. لذلك إحنا كتبنا زي ما هو مكتوب عندكم تحريف المعنى بالتأويل إيه؟ الفاسد. مش قلنا بالتأويل وخلاص، لا، لأن التأويل منه ما هو صحيح، لكن إحنا بنقول التأويل الفاسد هو الذي يؤدي إلى التعطيل. وتأويل الفاسد عرفناه هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر أي المتبادر للذهن يعني إلى معنى آخر غير ظاهر، معنى تاني باطن بغير دليل صحيح. لو هو بدليل صحيح يبقى مفيش مشكلة، زي ما احنا عملنا ظاهر مرضت فلم تعدني ان ربنا مرض، ده الظاهر فعلا، بس هو غير مراد. المراد ان مرض عبدي فلان فلم تعده ودل عليه دليل صحيح. يبقى احنا صرفنا اللفظ عن معناه الظاهر اللي هو مرض الرب سبحانه وتعالى إلى معنى آخر غير ظاهر وهو مرض العبد، وعندنا دليل صحيح. يبقى اذا التأويل عندنا كان تأويل ايه؟ كان تأويل صحيح مش تأويل فاسد. لكن هو لما اول اليد بالقدرة او بالنعمة ليس عنده دليل صحيح فكان التأويل بتاعه تأويل فاسد. واضح يا شباب؟ حد عنده اشكالية؟ انا عارف ان الكلام تقيل، بس هو الحتة ديت هي تقيلة لان هي فيها شبهات، يعني هي العقيدة الاصل فيها ان هي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بيبقى سهل. امال ايه اللي مخليها صعب؟ اللي مخليها صعب هو تدخل البشر. يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي على ما اتى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسماء والصفات، ولكن بنتكلم على الشبهات التي وقعت. فبالتالي الشبهات دي بتلاقيها مش واضحه لانها من فعل البشر، واحد جاب شبهه يعني بنرد عليها ونعرف ازاي. لكن هذا التاصيل مهم جدا 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 وهيفيدكم جدا 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 في باب الاسماء والصفات. لان انا شفت اخوه يعني درسوا اسماء درسوا العقيده وحدهم او يعني مع عدم الاهتمام الجيد بالتاصيل، فورد عليهم شبهات كتيره جدا بعد ذلك في باب العقيده، وبقوا بيعانوا كل ما يجي يقرا كتاب في العقيده ولا سيما في الاسماء والصفات بصفه خاصه يبدا يحصل له اشكاليات. طب اشمعنى احنا اولنا هنا وهم ما اولوش؟ بننكر عليهم التأويل وبنقره عندنا. طب اشمعنى هنا الصفة دي اثبتناها ودي اتأولناها؟ طب ليه هو الصفة دي ازاي نثبتها وازاي ما نثبتهاش؟ شبهات شبهات شبهات. ليه؟ لان هو لم يضبط هذه الضوابط في باب الاسماء والصفات. ضوابط سهلة جدا، ان كل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. زي ما جت ربنا قال يد يبقى في يد، ساق يبقى في ساق، الوجه يبقى في وجه، زي ما جت بنثبتها بالظبط كده بلا مبالغة في الإثبات إلى درجة التشبيه أو التمثيل ولا مبالغة في التنزيه إلى درجة التعطيل. طيب إذن بنقول يعني أنا أتمنى أن يكون واضح فعلا، يعني مش عايزين نعدي الموضوع قبل ما يتفهم كويس، لأن إن شاء الله لو فهمتوه كويس هيريحكم جدا جدا في الأسماء والصفات زي ما قلنا. طيب نرجع تاني نقول بسرعة إن الإلحاد هو الميل بصفات الله عز وجل عما جعلها الله عز وجل له. الميل ده المبالغة في التنزيه إلى درجة النفي اللي هو التعطيل، وإن هو نوعين، إما نعطل اللفظ أو عطل المعنى، عطل اللفظ إن هو نفى اللفظ خالص أو حرفه، وعطل المعنى إن هو نفى المعنى خالص قال ما لهوش معنى أو حرفه. حرفه إزاي؟ عن طريق التأويل الفاسد، وشرحنا إيه هو التأويل الفاسد. طيب بعد ذلك نتكلم بقى على التكييف. احنا شرحناه معاكم قبل كده بس هنقوله تاني بسرعة. قلنا التكييف هو اعتقاد ايه؟ ان صفات الله مما يدرك بالعقل. يبقى ده معنى ايه كلمة التكييف؟ انه اعتقد ان الحقيقة والكيف تدرك بالعقل، بس هو ده معنى التكييف. احنا مش احنا قلنا ان اللفظ في القرآن والسنة او في لغة العرب له حقيقة وكيف، والحقيقة والكيف دي قد تكون مما يدرك بالعقل وقد تكون مما لا يدرك بالعقل، قلنا الكلام ده. فهو التكييف بقى هو اعتقاد ان صفات الله عز وجل حقيقتها وكيفيتها تدرك بالعقل، ده معنى التكييف باختصار يعني. قلنا بعد كده بعد ما هو كيف واعتقد انه ممكن يدرك هذه الصفات بالعقل، قد يكون مكيفا فقط يعني بيدركها بعقله كده لوحده بيتصورها، والصورة اللي في ذهنه ديت لا مماثلة ولا مشابهة لشيء في الواقع. وقد تكون ممثل ايضا يعني مكيف وممثل، ازاي؟ ان هو بعد ما اعتقدها في ذهنه هذه الصورة التي في ذهنه مماثلة من كل وجه لايه؟ لشيء موجود في الواقع. او قد يكون مشبه، بمعنى ان الصفة التي كيفها وتصورها مشابهة لشيء موجود في الواقع من وجه دون وجه. وقلنا ان التكييف قد يقع بلا تشبيه او تمثيل، وقد يقع مع التشبيه، وقد يقع مع التمثيل. وقلنا ان نفي التكييف هو نفي ان العقول تدرك كيف صفات الله عز وجل، وليس نفي وجود الكيف، فالكيف موجود لكنه لا تحيط به العقول لقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. شيخ ابن عثيمين قال: اما الفرق بين التمثيل والتشبيه ان التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. اما شيخ الاسلام رجح انه لا فرق بين التشبيه والتمثيل، فكلاهما مطلق المشابهة من اي وجه، واختار التمثيل لانه المنفي في الآية، يعني ربنا قال ليس كمثله شيء فنفى التمثيل، فاذا التمثيل هو الايه الذي اللفظ الذي جاء في القرآن، فلذلك اختاره شيخ الاسلام تيمية. تمام، واضح شباب الموضوع دوت. طبعا الورق اللي معنا ده كان الشيخ ياسر برهاني حفظه الله راجعه، وهو بيرجح او بياخد بقول شيخ الاسلام تيمية ان هو ايه ان لا فرق بين التشبيه والتمثيل، فكلاهما مطلق المشابهة. تمام، فاذا اتكلمنا خلاص عن الالحاد، وقلنا الالحاد دوت قسمين: قسم التعطيل وهو النفي، وقسم التكييف. المبالغة في التنزيه حتى النفي اللي هو التعطيل، والمبالغة في الإثبات حتى التكييف، يبقى ده ايه النوع التاني. التعطيل قلنا ان هو النفي، نفي الدليل او نفي المدلول او المعنى الذي دل عليه الدليل، نفي الدليل نفسه عن طريق نفي لفظه برد وتكذيبه او تحريف لفظه كتحريف ايه وكلم الله موسى تكليمة اللي بجعلها بالنصب. وقد يكون بنفي المعنى الذي دل عليه الدليل عن طريق نفي وجود معنى اصلا بتفويض المدلول، يقول لك الكلام ده لا معنى له كويس، او بجعل المعنى محرفا او مؤولا بالتأويل الفاسد، يبقى دوت الايه التعطيل وهو النفي. بعد كده عندنا التكييف، والتكييف هو اعتقاد ان كيف صفات الله وحقيقتها مما يدرك بالعقل، ان كيف صفات الله وحقيقتها مما يدرك بالعقل، وذلك على اقسام: اما تشبيه او تمثيل، او تكييف دون تشبيه او تمثيل، كما هو ايه واضح. حد عنده مشكله يا شباب في الكلام اللي احنا قلناه ده النهارده؟ مفيش مشكله بفضل الله، واضح؟ نعم واضح. طيب الحمد لله. يبقى اذا اتكلمنا احنا على ايه، على شرح الابيات التي قال فيها: وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول ائمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد، قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع اقوال كل مارد او مضل مارق معاندي. يبقى هنقول يا اما ماردي معاندي يا اما مارد معاند، لكن هي النسخة المسندة فيها ايه ماردي وايه مارق معاندي. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الايمان. كده خلصنا الفصل اللي كان معانا. بعد كده الفصل الثاني بيقول: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد القصد، توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال هذا، يبقى احنا كلمنا قلنا توحيد نوعين. النوع الأولاني اللي هو توحيد المعرفة والإثبات اللي هو كلمنا فيه في الربوبية وكلمنا في الأسماء والصفات وخلصنا كده. الوقت النوع الثاني اللي هو توحيد الألوهية، بيقول بقى ايه: بيقول هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيضت وفي نصوص الوحي حقا وردت. طيب مش هنخش بقى في الشروط, نتكلم في لحد بيت 92 لحد بيت 90. بيقول هذا وثاني نوعي التوحيد, يبقى النوع الثاني من انواع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية اللي هو سماه توحيد الطلب والقصد, توحيد الطلب والقصد. قال هذا ما تقدم وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. طبعا إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشرك أو عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, يبقى الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طبعا في باب في الشرك هنتكلم فيه عن المعنى ده بالتفصيل, لكن بنقول إن التوحيد هو ضد الشرك فهو إفراد رب العرش عن النديد, يعني نفي النديد, والنديد هو المساوي, يعني مفيش حد تساويه بالله في العبادة. تمام, كما أن في الربوبية التوحيد هو أن تجعل ألا تجعل لله مساويا له في ربوبيته, وكذلك في الأسماء والصفات ألا تجعل مساويا له في أسمائه وصفاته, كذلك في الألوهية ألا تجعل لله مساويا له في عبادته. قال أن تعبد, بيفسر بقى بيقول أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. طبعا هو الشيخ بيقول إفراد رب العرش عن نديدي. طب ليه قال إفراد رب العرش ما قالش إفراد الله عن نديد؟ لأن ده من ما ورد في القرآن وورد في السنة الاستدلال بالربوبية على الألوهية. يعني إيه؟ يعني إذا كان الله عز وجل هو الرب, هو الخالق وحده, هو الرازق وحده, هو المدبر وحده, فلا يكون هناك معبودا معه بل يجب أن يكون هو المعبود وحده. يبقى إذا كان هو الرب وحده فلابد أن يكون هو المعبود وحده, فالاستدلال بالربوبية على الألوهية. فلذلك قال إفراد رب العرش عن نديدي. تمام, وطبعا الاستدلال ده موجود كتير كقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم, لأنه هو الرب فهو وحده الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, وده أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى هم لا يعدلون عن الله المفروض, يعني ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. وحديث معاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله, فحق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي, يعني وهذا التوحيد بيقول والعرش هنا لها مدلول. يعني لماذا ذكر العرش؟ لا هي مدلولة بس تعظيم, يعني رب العرش يعني كان ممكن يقول الرب, لكن أيضا السياق الشعري بيقتضي وجود ألفاظ أحيانا قد تكون يعني إيه مش مقصودة في المعنى بالأصالة ولكن قصدت للاستواء الوزن. يعني كان ممكن يقول إفراد الرب عن نديدي بس ما كانش هتبقى البيت لا يستقيم كده, والله أعلم وحطها ليه بس احنا بنفسر. يعني قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أول, طبعا ديت مش رسله, لا رسله, رسله بتسكين السين, رسله يدعون إليه أول. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا طبعا اتفقت دعوة الرسل على الدعوة الى التوحيد. يعني قد يختلف الانبياء، بل اختلف الانبياء في الفعل او الرسل اختلفوا في الشرائع الحلال والحرام والمأمور والمنهي، لكنهم اتفقوا في شيء. ايه الشيء اللي اتفقوا فيه؟ هو الدعوة الى التوحيد. وفي ادلة كثيرة تدل على ذلك، ادلة اجمالية في قول عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم واسماعيل وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى اذا الدين الذي شرعه الله عز وجل من التوحيد هو الذي وصى الله عز وجل به نوحا ووصى به النبي ووصى به النبيين، وان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. يبقى الوحي اصله اللي هو مساله التوحيد هي التي جاءت الى نوح ولكل الانبياء. ده كلام عام، اما الكلام التفصيلي هتلاقي فعلا التوحيد ذكر على لسان كل الانبياء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هتلاقيها ورد كتير جدا على لسان الانبياء، تمام، وغيرها من الايات التي تدل على دعوه جميع الانبياء الى التوحيد. فاتفقت دعوه الرسل في مساله الدعوه الى التوحيد. وانزل الكتاب والتبيان من اجله وفرق الفرقان. يبقى لماذا انزل الله عز وجل الكتاب؟ ليعبد الله عز وجل وحده. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وابى. فين هذا التكليف؟ فقاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك. وقول عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. وقال عز وجل: وقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. طبعا الحديث ده او المعنى دوت في شبهات بقى حوله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث يقاتل الناس، طب ازاي؟ طبعا الكلام ده شبهات يعني عقيمه ومردود عليها، وردود انا عارف ان انتوا كتير منكم عارفينها، بس هنذكر بيها ان طبعا امرت ان اقاتل الناس. الناس هنا لفظ عام، جميع الناس او كل الناس ده معناه، لكن مش ده المراد منه. المراد منه هو الخصوص. يبقى ده حاجه بيسموها في الاصول، اصول فقه، عام اريد به الخصوص. يبقى يعني ايه اريد به الخصوص؟ يعني من ساعه ما اتقال والقائل يريد به الخصوص، بخلاف العام الذي خصص. العام الذي خصص يعني كان عام وبعدين جاء لفظ ثاني خصصه، لكن العام الذي اريد به الخصوص يعني منذ ان قيل وهو مراد به الخصوص. انا عارف ان الكلام ده يعني مش مهم قوي بالنسبه لكم دلوقتي، لان هو دوت مش موضوعنا، ده مساله في المصطلح في الاصول في الفقه اقصد، لكن يعني اعرفوها ان ده شيء اسمه ايه؟ عام اريد بالخصوص. يعني ايه عام اريد بالخصوص؟ يعني المقصود الحقيقي من اللفظ ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل جميع الناس، لا مش معنى كده، لان الناس ده يخرج منه اشياء. ايه الاشياء اللي تخرج منه؟ اولا يخرج منه بنص الحديث نفسه المسلمين. ليه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. طب من شهد ان لا اله الا الله؟ لن يقاتل. ومين اللي هو شهد ان لا اله الا الله؟ هو المسلم. يبقى ده خرج من الناس اول حاجه المسلمين، تمام، يبقى ده رقم واحد. تاني حاجه خرج المعاهدين، تمام، حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى لو اعطى الجزيه واصبح ذمي خرج من ذلك وانتهى، لان حتى تفيد الغايه، حتى يعطوا الجزيه، يبقى قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه. اذا اعطى الجزيه توقف القتال، تمام. وكذلك العهد، لان كل معاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم على المسلمين، يعني يسعى بذمه المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدا واحده على من سواهم. فيسعى بذمتهم ادناهم يعني ايه؟ يعني لو في واحد بس ادخل مشرك في ذمته يعني عاهده، فيسعى جميع المسلمين في نصرة هذه الذمه، يعني ما فيش حد فيهم يغفره او ايه ينقضوا هذه العهده، وان كان ادناهم حتى لو افقرهم واضعفهم ادخل مشرك في ذمته فلا يجوز لاي مسلم ان يقاتله. يعني لو جه مسلم كافر حربي يهودي صهيوني بيقاتل المسلمين، وجه مسلم وادخله مصر بامانه، يعني لو تعالى انت في حمايتي محدش هيجي عندك، يجب على جميع المسلمين ان يحترموا هذا العهد ولا يقاتلوا هذا الايه الكافر طالما هو في ذمه مسلم. فالعهد مش بس عهد الدول، لا ده حتى عهد الافراد. لو فرد واحد ادخل رجل في ذمته او رجال في ذمته، فيجب على جميع المسلمين احترام هذه الذمة. تخيل يعني تقدير وعظم المسلم قد ايه ايا كان هذا المسلم. طالما ادخل مشرك في ذمته اصبح هذا المشرك له عهد مع مسلم، فاصبح خلاص محرم ومعصوم الدم، تمام. يبقى ده ايضا اخرج هذا القسم من ايه؟ من عموم الناس. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، يخرج منها الايه؟ المسلمون، يخرج منها المعاهدون، يخرج منها الذميون، لم يبقى إلا الكافر الحربي. هو ده الايه؟ هو ده المعنى الحديث عليه، أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرت أن أقاتل الكافرين الحربيين. ده معنى الايه؟ الحديث. واضح شباب؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب ماشي. يبقى إذن احنا بنقول في عموما يعني الشبهات دي كلها 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 كده ملهاش اي قيمة، لان انت لو رجعت لاي كتاب من كتب اهل العلم، رجعت لشرح من شروح الحديث، هتلاقي الموضوع اوضح ما يكون. بس انا حبيت اضرب لكم مثال طالما الحديث جه معانا. يعني قال وهكذا امته كلفوا. طب الامه بقى كلفوا فين؟ احنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كلف، قال امرت ان اقاتل واقاتل في سبيل الله، دي خطاب للنبي عليه السلام. واين كلفت الامه بالقتال من بعده؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى الشدة على الكفار أمر بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعملوا إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى جهادهم دوت إيه؟ من علامة محبة الله لهم ومحبتهم لله. وسمى الله عز وجل ترك الجهاد ارتداد عن الدين. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، سمى الجهاد ترك الجهاد، سمى الجهاد دين، وسمى ترك الجهاد ارتداد عن الدين. تمام. وقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة، إيه؟ يقاتلون، يقاتلون في سبيل الله. يبقى القتال دوت شيء خلاص كلفت به الأمة. طب آخر القتال إيه؟ يعني متى ينتهي قتال المسلمين إلى الكفار؟ تعرف ذلك فين؟ في سورة القتال. إيه سورة القتال؟ حد عارفها؟ ما هي سورة القتال؟ لا مش التوبة، لا 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 إسراء، لا لا انتوا بعيد قوي. انفال، لا برضه، لا هي اسمها سورة القتال. لا انتوا هتجيبوا القرآن كله كده. لا سورة القتال هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، من اسماء سورة محمد سورة القتال. تمام. لأن هي اللي أنزل فيها الأمر بالقتال، فضرب الرقاب. تمام. ويقول الذين من لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، سورة القتال سورة محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن إيه؟ إن ذكر في سورة القتال نهاية القتال. متى هي نهاية القتال بقى؟ قال الله عز وجل حتى إيه بقى؟ حتى دي تفيد الغاية، يعني الغاية اللي هينتهي عندها القتال هي اللي بعد حتى هي. حد حافظ بقى حتى؟ لا، يعطي الجزية مش في سورة القتال، سورة القتال سورة محمد بتقول حتى ايه؟ حتى تضع الحرب أوزارها. حتى إذا خنتهم انتوا بس داخلين في حتى إذا أدخنتمهم فشدوا الوثاق. دي نهاية المعركة مش نهاية القتال على الأرض. يعني قاتل حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما من بعد وإما فداء بعد إيه؟ حتى تضع الحرب أوزارها. يعني القتال هيبقى نظامه إيه؟ حتى أنت بتقاتل في المعركة، حتى إذا أسخنت يعني أكثرت من الدم والقتل فشدوا الوثاق، يحصل بقى نعمل مواثيق وعهود، فإما من بعده تسيب الأسرة وإما فداء، أو حتى شدوا الوثاق اللي هو وثاق الأسر. الكلام ده يفضل كده لحد امتى بقى؟ تفضل تقاتل وتسخن وتكسر من القتل والدم وتأسر وتفدي وما الى ذلك حتى تضع الحرب اوزارها. دي نهاية التكليف بالجهاد، متى تضع الحرب اوزارها؟ طبعا اختلف المفسرون على اقوال كثيرة جدا جدا جدا، خلاصتها قيام الساعة. يعني القتال بين المسلمين والكفار قائم الى قيام الساعة. تمام. هتلاقيهم يقولوا حتى نزول عيسى عليه السلام، حتى نهاية الكفار من الأرض، حتى كل هذه الأشياء مؤداها معنى واحد خالص، وهو أن القتال بين المسلمين والكفار لا ينتهي إلا بقيام الساعة. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، أي بالجهاد، وفي نص الكتاب يوصفوا، وقد حاوته لفظة الشهادة اللي هو التوحيد، وقد حاوته أي توحيد لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، يعني الشهادة دي هي سبيل الفوز والسعادة. طبعا الشهادة لها فضائل كثيرة جدا الشيخ ذكرها، منها أنها أعلى شعب الإيمان، منها أنها القول الثابت الذي يثبت الله جل به القول الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى، وهي أفضل الذكر، وهي سبب دخول الجنة. كل ذلك إيه؟ من صفات لفظة الشهادة. من قالها أي لفظة الشهادة معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق. وقلنا القيد بتاع الحق ده كلمنا عنه قبل كده، نقول تاني، أليس بالحق إلها يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. أليس بالحق إله يعبد. طبعا إيه قلنا قيد بالحق مهم جدا، ليه؟ لأن إذا قلنا لا إله إلا الله، تعال نترجمها كده، لا للنافية، إله أي معبود، يبقى لا معبودة إلا الله. لو هي على ما هي عليه كده يبقى معناها لا معبود إلا الله، فإذا كل ما عبد هو الله، وده معنى غلط، وده الحلولية والاتحادية بيقولوه، كل حاجة اتعبدت هي ربنا، كل الأصنام وكل بوزة والكلام ده هو ربنا والعياذ بالله، لأن ربنا حل جواها أو إيه أو اتحد بها، وطبعا ده معنى إيه؟ كفري. لكن الصحيح لا معبود بحق إلا الله، ده معنى الصحيح بقى، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، ده المعنى المراد من لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، أشهد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لأن في معبودات كثيرة ومعبودات باطلة. تمام. فإذا بيقول أليس بالحق، يبقى إذا وضحنا معنى القيد اللي هو ذكر اللي هو بالحق، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هنقف بقى هنا عند وبشروط سبعة، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأن الشروط دي فيها كلام كتير جدا هنتكلم فيه إن شاء الله المرة الجاية، نبدأ فيه إن شاء الله ونخلصه ونخش بعد كده في تعريف العبادة والشرك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. وحد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.